بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المحاضرة الثالثة في شرح كتاب أصول الإيمان في هذا اليوم الأول من شهر صفر لعام 1434 للهجرة، الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر سنة 2012 من الميلاد. وقد وصلنا إلى المبحث الثاني في الكلام على توحيد الربوبية، انتهينا المبحث السابق من الكلام على الأدلة، أدلة توحيد الربوبية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. واليوم إن شاء الله جل وعلا نكمل المبحث الثاني. قال المبحث الثاني: بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. بيان أن من أقر بتوحيد الربوبية وحده لا يكفيه هذا الإقرار، لا يكفيه هذا الإقرار، يعني لا يدخل به الدين، لا يدخل به الإسلام. من قال أنا أعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف في خلقه، أنا أقر بكل هذا ولم يفرد الله جل وعلا بعبادته، أو لم يفرد الله جل وعلا بالعبادة، فإن هذا لم يدخل الإسلام بعد، ولم يدخله ذلك الإقرار الإسلام. من أقر بتوحيد الربوبية فقط ولم يقر بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه لم يدخل الإسلام، لأن الصواب أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. أن أقر بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المعطي المانع المدبر الخلق إلى آخره، يلزمه أن يفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما أمرهم بعبادته أرشدهم إلى دلائل هذا التوحيد، وأن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. فاعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فأمرهم بالتوحيد في الأول، أول آية، ونهاهم عن التنديد في آخر الآية. وهذا خلاف ما كان عليه المشركون الأوائل، كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق والرازق ويلجؤون إليه بالشدائد، لكن يعبدون معه غيره ويدعون معه غيره ويذبحون للأنداد والأصنام والجان إلى غير ذلك مما سيأتي. هذه مسألة يجب أن تكون واضحة لكل واحد، وهي من القواعد المهمة. الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي. وهناك ملحوظة في هذا الأمر، بعض الناس، بعض الخطباء، بعض الدعاة تجده يستأنس بالكلام على هذا التوحيد، توحيد الربوبية، ولا يربطه بتوحيد العبادة. ممكن يعمل خطبة مثلا في شهر كامل، من الخالق؟ هو الله. من الرازق؟ هو الله. من الملك؟ هو الله، إلى آخره، والناس تتبسط ويأتي لهم بالأدلة في الآفاق وفي الأنفس، كل هذا جيد، لكن لا بد أن تتوصل بهذا إلى إرشاد الناس بأن هذا لا ينفع وحده، لا بد من توحيد العبادة، توحيد الألوهية، والذي كانت فيه الخصومة، كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، كما سأتينا في باب مستقل الآن. الخصومة لم تكن في توحيد الألوهية، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم محمد وغيره يقول للناس: يا أيها الناس، إن الذي خلقكم هو الله فقط، والذي رزقكم هو الله. لا، هم يعرفون هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فإذا ركبوا في البرج دعوا الله، لكن جاء الأنبياء ليأمروا الناس بالتوحيد وينهوا الناس عن الشرك والتنديد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب، استعجبون من هذا. أجعل الآلهة إلها واحدة، كل هذه الآلهة التي نعبدها وعبدناها وعبدها أبانا وأجدادنا نرفضها ونعبد إلها واحدا، هذا شيء عجيب. إذن هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة في أذهانكم. بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب، لأنه لا يدخل العبد في الإسلام إلا بباقي أنواع التوحيد: توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. قالوا إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم، ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته، لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام. ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه توحيد الألوهية. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. تفهم هذا الكلام وتنتبه له ولا تخلط. توحيد الربوبية، الإقرار بتوحيد الربوبية يلزم منه الإقرار بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ولذا يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والمعنى أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا إلا وهم مشركون، مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع. وذكر أثارا عن السلف، فعن ابن عباس قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون، يشركون معه غيره من الأنداد والأوثان والأصنام والجان والملائكة التي يعبدونها من دون الله. وقال عكرمة رضي الله عنه: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد: إيمانهم قولهم الله خلقنا خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك، مع شرك عبادتهم غيره. وأيضا مثل ذلك تلبيتهم في الحج، عندما كانوا يقولون في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه كانت تلبية المشركين، تلبية المشركين: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم قال: وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم كما في كتاب الله؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني استثنى رب العالمين مما يعبدونه. قال: والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة، بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم به من جهة العبادة. هذه خط، كان شركهم به من جهة العبادة، حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشرافهم به بالعبادة، وذكر أدلة نذكر بعضها، منها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، إلى آخر الآية. قال: فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدير شؤونه أو تدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه، ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني لا تستقل هي لا بالإحياء ولا بالإماتة ولا بالرزق، لكن عنده أنها تشفع. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فعندهم أنها تشفع فيتقربون إليها بالعبادات المختلفة لتشفع لهم عند الله جل وعلا. فهو لا يقول أنه بل ينزل الغيب ولأن مناتا ترزق، لا، يعتقدون أنها تشفع، لأنها تشفع لهم عند الله جل وعلا. ثم قال: ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك، وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إلى الله زلفى. وإذا قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني قربا، أي يشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. ثم قال: ومع هذا الإقرار العام، ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية، إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون، وتوعدهم بالنار وبالخلود فيها، واستباح رسوله عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم. الأنبياء استباحوا دماء المشركين بأي شيء؟ بإشراكهم في هذا النوع من التوحيد، مع أنهم يقرون بالرب جل وعلا وأنه الخالق الرازق، لكن الخصومة لم تكن في توحيد الربوبية، بل الخصومة كانت في توحيد العبادة. واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وهو توحيد العبادة. إذن يلزم الإقرار بالربوبية الإقرار بالألوهية. وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان. يعني توحيد الربوبية حجة لما ذكرناه في الدرس الماضي من الآيات الدالة على ربوبيته جل وعلا. هذه الحجة ينبغي أن تقود الناس أو الإنسان إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة، فإذا لم يأتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. ثم قال المبحث الثالث والأخير في هذا النوع: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية، قلنا بأن أكثر الخلق يقرون بهذا النوع من التوحيد إلا الشاذ أو إلا الشواذ أو إلا النادر، والنادر هذا منهم من يقر به باطنا ويجحده ظاهرا كما حصل مع فرعون. قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى المشركين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها بألسنتهم، كذبوها بألسنتهم وقلوبهم موقنة بصدق ما جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير عزيز الحميد ذكر أن الشرك في الربوبية نوعان. الأول ذكر فيه عدة أمثلة، منه شرك التعطيل، هو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون، يقصد تعطيل الخالق عن خلقه، ينكر الله جل وعلا والذي خلق هذا الخلق في قوله وما رب العالمين، ينكر أن الله جل وعلا هو الخالق، فهذا اسمه تعطيل من هذه الناحية. ولأن أخذنا التعطيل في الأسماء والصفات، لكن هذا أيضا حتى هذا تعطيل يدخل أيضا في أسماء الصفات، تعطيل الخالق عن خلقه، هذا نوع من أنواع الشرك في الربوبية. الشيخ يقول هو أقبح أنواع الشرك، وهذا كلام مختصر من ابن القيم. قال: وشرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم، أن العالم غير مخلوق وأنه مقارن للرب جل وعلا، وهذه مسألة تكلمنا فيها في الطحوية، هناك فرق بين القدم النوعي وما يقوله الفلاسفة، وفصلنا فيها الكلام في الطحوية بما لا نذكره الآن. وشرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين، الذين يقول قائلهم: وما الرب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. فالاتحادية والحلولية أشركوا بالله جل وعلا، جعلوا هذه الصور التي نراها وهذه المخلوقات صورا لله جل وعلا، حل فيها الرب سبحانه وتعالى أو اتحد بها قال وشرك من عطل أسماء الرب وأوصافه. وشرك من عطل أسماء الرب جل وعلا وأوصافه كغلاة الجهمية والقرمطة. ذكرنا لكم بأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات وعندهم أن من أثبت الأسماء والصفات فقد شبه الله جل وعلا بخلقه، فهم بهذا يشبهون الله جل وعلا بالعدم أو مرتبة أقل بالجمادات، بل الجمادات لها أوصاف لكن العدم ليس له وصف. النوع الثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى وشرك المجوس وشرك عباد القبور. شرك من جعل مع الله إلها آخر، عبد مع الله جل وعلا غيره، يعني أقر بالله جل وعلا وأقر بربوبيته وحتى أقر بأسماء وصفاته لكنه عبد الله وعبد معه غيره، كالنصارى يعبدون معه المسيح، يعبدون معه روح القدس، يعبدون معه مريم إلى غير ذلك. اليهود يعبدون معه زيرا. المجوس اتخذوا خالقين، زعموا خالقا للنور وللخير وآخر للظلم وللشر. يقول كشرك النصارى وشرك المجوس وشرك عباد القبور. الذي يذهب إلى الحسين أو قبر ما يعرف بالسيدة زينب أو السيدة نفيسة أو موسى بن العباس يذبح له وينذر له يقر بأن الله جل وعلا هو الذي خلقه ورزقه وهو المحيي المميت، لكنه جعل مع الله جل وعلا آلهة أخرى يصرف هذه العبادة لها من دون الله جل وعلا أو يصرفها لها مع الله، يصرفها لها يعني يذبح لله ويذبح للبدو، هذا أيضا مشرك شركا أكبر، يذبح لله ويذبح الحسين، يطوف ببيت الله ويطوف بقبر الحسين على وجه القربة، هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والأسف الشديد قبر الحسين في مسجد الحسين أمام الأزهر ولا منكر، لن نسمع شيخا من شيوخ الأزهر لا الحالي ولا السابق ينكر هذا الشرك الصريح، بل قد يذهب ليحتفل بمولد الحسين. والحسين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا وجود له في مصر، لا الرأس ولا الجسد، ولم يدخل الحسين مصر، بل إما يكون بعد قتله نقلت رأسه إلى الشام على أحد القولين، إن له قبر في العراق ولا قبر في الشام ولا قبر في مصر، ومع ذلك ترى الشرك الصريح عند هذا القبر، عند هذا الضريح الذي لا حقيقة له، ولم نسمع أحدا من الأزهر ينكر ذلك، لا شيخ الأزهر ولا المفتي ولا لجنة كبار هيئة كبار علماء الأزهر ولا غير ذلك، ومع ذلك يريدون من الأزهر أن يفسر لنا الشريعة وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل، حتى لو فعل ما فعل، لو رأيناه يطوف بقبر الحسين أو يحتفل بالمولد معهم ويكون معهم في الحضرة وهذه الأشياء فهو محصن بالدستور المتهالك الذي يريدون من الناس أن يصوتوا عليه من عام، المملوء بالشركيات سواء بالديمقراطية أو بنزع السيادة لله جل وعلا أو بكفالة الحرية المطلقة في الاعتقاد. وفي الرأي وفي الفكر وفي النشر. ويكفي هذه، لو لم يكن في الدستور سوءة إلا كفالة الحريات في الاعتقاد لكفت في أن يلقى هذا الدستور في المزابل، ولكفت بالمسلم أن يرعوي عن أن يوافق على هذا الدستور الذي يدعو لحرية الإلحاد، لأن حرية الاعتقاد في الدستور الجديد كفى لها، هي مصونة، فليكفر متى شاء وليلحد متى شاء، والصحف لا رقيب عليها، نصها هكذا في الدستور ممنوع، وحظ الرقاب على الصحف. احنا الآن نعاني من الصحف ونعاني من المجلات ونعاني من ما في التلفاز مع ما يزعمونه من الرقابة، ومع ذلك في الدستور الجديد يكفل الحرية الاعتقادية كاملة. اليوم هو مسلم، غدا كافر، غدا يهودي، غدا نصراني، بعد غد مجوسي، يرجع الإسلام مرة ثانية، ثم يخرج من الإسلام ينسلخ إلى البوذية أو إلى القديانية أو البهائية. لا، لا سلطان على أحد لأحد عليه، الدستور يحميه ويحصنه، بل زادوا فيما زادوا من ترهات فيما ذكرنا لكم، يجب علينا أن نحترمه، من بدل دينه فاحترموه، يجب أن نحترمه. رحت خالص، أنت أخ لنا في الوطن، المواطنة، الوحدة الوطنية، الوحدة الوثنية التي يريدون منا أن نتنازل عن ديننا. النصارى لا يقبلون بهذه التنازلات، النصارى أنفسهم لا يقبلون بهذا ويضحكون علينا وانسحبوا من اللجنة التأسيسية، فنحن لازلنا نمد أيدينا إليهم كفعل الضعيف المستضعف المسكين الذي لا هوية له ولا مصدر عنده يرجع إليه ولا مصادر التلقي عنده واضحة إلى غير ذلك. هذا الأزهر الذي يريدون أن يحصنوه في مواد الدستور الجديدة. ونحن قلنا لكم إذا كانوا هم يعزلون الفلول، فأليس شيخ الأزهر من الفلول؟ أليس هو ممن كان في النظام السابق وفي العهد السابق؟ لماذا هذا بالذات الذي تركوه؟ هذا شيء من أعجب ما تسمع، لكن الصفقات، الصفقات ليمرر الدستور ويقر هذا الباطل وتقر هذه المناهج الوثنية التي لا يرضاها مسلم يقرأ. في ناس لا يقرأون، ناس جادل معك ولا يعرفون، فإذا فتحت لهم الدستور قرأت يتعجبون أشد العجب. لذلك في هذا اليوم أنا خرجت من البيت والدستور في جيبي، يعني حتى أريح وأستريح. عندما أحد يسألني يقول له تعال، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وخلاص كافش، لا يحتاج أكثر من ذلك. لكن المشكلة في الذين لا يقرؤون، عمي بكم صم، لا يقرؤون، بل هم ماشيين كقطعان الماشية، يقرؤون بعقول غيرهم ويبصرون بأعين الآخرين. بيننا وبينكم القراءة والحجة، مادة مادة تكلمنا عليها يوم السبت الماضي بحوالي ساعتين ونصف، وإن شاء الله غدا في درس الغد سنوزع الأوراق المفرغة من المحاضرة ليكون عند من يحتاج إلى، لأن في كثير من الناس يقولوا إحنا لا نستطيع نقرأ الدستور وليس عندنا وقت نقرأ الدستور، نحن قد أتعبنا أنفسنا وضيعنا أوقاتنا وقرأناه، وقرأناه عليكم وعلقنا عليه وبينا فيه من الخلل ما فيه من المناهج الوثنية بالتفصيل. فإن شاء الله غدا في درس السبت سنوزع الأوراق المفرغة من المحاضرة، وإذا تيسر نوزع مع أسطوانة إذا تيسر، فمن كان يريد يعني أن تتضح الأمور أكثر فليحضر المحاضرة وليأخذ إن شاء الله جل وعلا المذكرة المفرغة من الدرس، لأن لا نستطيع في كل درس نتكلم عن هذا الأمر ونضيع الأوقات. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. فهذا الحق ليس به خفاء، واحد يقول فلان قال وعلان قال، خلاص بيننا وبينكم الحجة والبرهان، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
لا تقل لأقوال الناس، لا تقلد دينك الرجال، افتح الدستور واقرأ أنت بنفسك من أوله إلى آخره. وأنا متأكد إذا كان لك عقل صحيح صريح ستنزع من هذا الدستور اسم الله جل وعلا الذي لم يذكر فيه إلا في البسملة بالقسم، ولم يذكر فيه اسم النبي الهدى عليه الصلاة والسلام محمد ولا في مرة واحدة. يعني لن تصدقوا على الناس بذكر اسم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة في الدستور من أوله إلى آخره، بل لم يذكر فيه كلمة القرآن الكريم ولا مرة واحدة. كتاب الله جل وعلا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح ربنا سماه روحا، روحا لأن به الحياة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من القرآن هو الروح الذي تكون به الحياة، فأي جسد ليس فيه روح لا يحيا، فأي مجتمع لا يأخذ كتاب الله جل وعلا هاديا ودليلا وحكما فإنه مجتمع ميت وإلى موات. ولكن جعلناه نورا، فكتاب الله جل وعلا هو النور، فمن ترك هذا النور فهو يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض، يتخبط في ظلماء دهماء، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول لك من أجل الاستقرار، هل الاستقرار يحصل بإقرار مناهج وثنية؟ هل الاستقرار يحصل بمخالفة شرع الله جل وعلا؟ هذا من عجائب. هل الاستقرار يحصل بأن نعصي الله جل وعلا؟ قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذا الأمن يحصل بالإيمان. واحد واحد سوى اثنين، الواحد يتكلم كثير لكن يعجب من هذا الكلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، وهذا الدستور مليء بالمناهج الوثنية كالديمقراطية الوثنية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ربنا جل وعلا ضمن لك الأمن والاستقرار بالإيمان، تبحث عن الأمن والاستقرار بالمعصية والمخالفة؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. إذن المعاصي الإخوة والمخالفات مآلها تدمير الأمم، تدمير المجتمعات. لا يصح أبدا أن نحاول الوصول لاستقرار وندعي الوصول لاستقرار بالمعصية، ولا يجوز أن نحاول التماس مرضاة الله جل وعلا بمعصيته، فإن الله جل وعلا لا يرضى إلا عما شرعه. لو واحد أتى ببدعة أصلها مشروع، يعني لا أصل في الشريعة، مثل الذكر مثلا، الذكر مشروع في الشريعة ومستحب ولو فضائل عظيمة، لو واحد أتى بهذا الذكر بطريقة ليست هي على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لرددنا فعله الذي فعله وأصله مشروع. لماذا؟ لقول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه ليس كلامنا. لو واحد قال أنا أريد أصلي العشاء 10 ركعات، هل يدخلني الله جل وعلا النار على أنني صليت؟ يعذبني الله عن الصلاة على الصلاة؟ يعذبك على خلافك لسنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يتوصل إلى رضا الله جل وعلا بمعصيته، ولا يتوصل للأمان والاستقرار بالمعاصي والمخالفات وارتكاب الكبائر واتخاذ المناهج الوثنية الشركية أبدا، ونزع السيادة من الله. يعني إحنا إذا نزعنا السيادة من الله جل وعلا، الله جل وعلا يرزقنا الاستقرار؟ هل هذا شيء يعقل في العقل أو في الشرع أو في الدين؟ يعني الله جل وعلا يثيبنا بالاستقرار إذا قلنا لا سيادة لله وإنما سيادة للشعب؟ إذا عصينا الله جل وعلا وقلنا حريث المبدعين والمفكرين، حريث الرأي والفكر، فاكتب ما شئت وغني كما شئت وتفنن بما شئت وارسم كاريكاتير كما شئت، سواء بالشرك والإلحاد وسب الله جل وعلا، مكافأة بالاستقرار؟ هل هذا شيء يعقل؟ هذا الكلام ممكن فقط يلقى على قوم مجانين فيصدقوه، أما العقلاء فيستحيل أن يصدقوا هذا. من يقول بهذا الكلام يذهب يلقي محاضرة في مستشفى المجانين، ممكن يصدق. أما أناس درسوا الشريعة وقرأوا كتاب الله جل وعلا الذي فيه هدى والنور وقرأوا السنة، مستحيل هذا الكلام يدخل إن شاء الله. والشكوى لله سبحانه وتعالى يقول كشرك المجوس وشرك عباد القبور. هذا بالنسبة للنوع الثاني الذي ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير عزيز الحميد. يقول هنا: بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز الفطرة مجبولة عليه النفوس متكاثرة على تقريره الأدلة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه. يعني النفوس كما قلنا والفطر مركوز فيها الإيمان بالرب جل وعلا لما ذكرنا من الأدلة السابقة وكلام الأئمة في المحاضرة الماضية. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على الحكيم الخبير؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على النسيج. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على جل وعلا؟ هذه فطر، ومع ذلك هذه الفطر عند بعض الناس انحرفت لوجود مؤثرات كثيرة. ومما ذكرناه في دروس التحوية الذين يعبدون في الهند الفئران، ولهم معابد يعبدون فيها الفئران، وهذا من العجب. يعني بعضهم عبد البقرة لأنها تأتي بالحليب اللبن، واللبن يصنع منه الأجبان والزبادي وغير ذلك. وبعضهم عبد النار لأن النار يطبخ بها ويطهى بها وتحرق غيرها. لكن الذين عبدوا الفئران وصنعوا لها معابد، لماذا عبدوها؟ ماذا تصنع الفئران؟ هي الفويسقة، أليس هذا انتكاس في الفطر وانتكاس في العقول؟ الجواب بلى. قال: ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي: واحد، جحد ربوبية الله أصلا. القوم يجحدون ربوبية أصلا، يقولون لا رب أبدا، وإنكار وجوده سبحانه. وكما قلنا هذا نادر أو شاذ، وضربنا مثل أن الذين قالوا هذا كفرعون يبطنون، يعرفون في أنفسهم أن ما يقولونه هو باطل، كما يعتقد ذلك الملاحدة على اختلافهم سواء من الشيوعيين أو حتى الشيوعي. حتى الشيوعي عندما قال لا دين والحياة مادة، صنعوا أصناما لينين وستلين، أئمة الشيوعية. وبعد أن قامت ثورة غورباتشوف في روسيا وأسقط حاسوفيتي وانهار، أخذوا أصنام لينين وستلين ورموا بها في صندوق القمامة والزبالة، لكنهم عبدوهم من دون الله جل وعلا، لأن لا بد للقلب من معبود يعبده، إما يعبد الهوى يعبد الشيطان أو يعبد الرحمن سبحانه وتعالى. لابد له من معبود يعبده، إما حق وإما بحق وإما باطل، كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة. إلى الطبيعة، من خلق الكون؟ من الطبيعة خلقت الكون، إذن هو يعبد الطبيعة، يعبد الطبيعة، سمى الإله الطبيعة. وبعضهم يقول الصدفة، ما معنى الصدفة؟ يقول معناها الصدفة، يعني هذا الكون خلق صدفة. طيب نريد، تعالى يا صاحب الصدفة اصنع لنا بيتا صدفة، سنريحك قليلا، نأتي لك بالطوب والرمل والزلط والإسمنت، وخلي هذه أشياء صدفة تصنع عمارة كبيرة من دور واحد أو مسجدا أو مصنعا. قلنا له ما هو أقرب من ذلك، خذ هذه الجنيهات في جيبك، جنيه وفئة 5 جنيهات وفئة 10 جنيهات وفئة 50 جنيها وفئة 100 جنيه، طاعة في جيبك، اجعل الصدفة تخرج هذه الجنيهات مرتبة، واحد فئة واحد ثم فئة 5 أو 5 ثم فئة 10 ثم فئة 20 ثم فئة، كم في المئة ممكن يحصل هذا؟ لو قلنا 1%، 1 في 1000، هل يتكرر هذا؟ والله جل وعلا يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت، ويعطي هذا ويمنع هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويصح هذا إلى آخره. نعم الله جل وعلا وأفعاله جل وعلا الجليلة الحميدة التي لا تعد ولا تحصى. قالوا أو إلى تقلب الليل والنهار أو نحو ذلك كما قلنا في الصدفة. قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني تقلب الليل والنهار. الصينيون وهم الآن يغزون العالم بصناعاتهم، من غبائهم أنهم صنعوا تمثالا لبوذا معبودهم. خد الصين على الجبال العالية، قالوا ليحمي الصين من العواصف والبراكين والزلازل وغير ذلك، وهم صنعوا هذا التمثال بأيديهم. الصينيون الذين الآن ينافسون أمريكا الآن في الصناعات، لكن هذه عقول منتكسة، كما قال الذهبي أو كما قال ابن القيم، مسخت على الأذهان، مسخت هذه العقول على الأجساد، عفوا مسخت هذه العقول على الأجساد أو الأبدان. الثاني جحد بعض خصائص الرب سبحانه وتعالى وإنكار بعض معاني ربوبيته، كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته، كما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. معروف في الفطر والعقول أن الإعادة أسهل من الإنشاء، الإعادة أسهل من الإنشاء أو إحيائه بعد موته أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه أو نحو ذلك. ثالثا إذن هذا جحد بعض الخصائص، لم ينكر الرب جل وعلا ولكن جحد بعض خصائصه. الثالث إعطاء شيء من خصائص ربوبية لغير الله، فمن اعتقد وجود متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر وغير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك بالله العظيم، كالذين يعتقدون أن الكون يتحكم فيه 4 أقطاب، كل واحد من هؤلاء الأقطاب 4 يأخذ جزءا من الكون، واحد مسؤول عن المنطقة الشمالية، واحد قطب مسؤول عن المنطقة الجنوبية، وقطب آخر عن الشرقية والغربية وغير ذلك. وهذا الاعتقاد موجود إلى الآن بين الناس، فتش تجد، حرك تجد، هذا الاعتقاد موجود، هناك من يعتقده وفي بلدنا هذه ليس في بلد أخرى. وأعظم من ذلك أيضا، ثم يقول الفصل الثاني توحيد الألوهية، الألوهية مشتقة من اسم الإله أي المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء الله الحسنى، والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه المعبود. الألوهية مأخوذة من الإله، وكلمة الله جل وعلا أصلها الإله. يقول الكسائي الإمام ابن اللغة والفراء أصل الإله، يعني الله أصله الإله، كلمة الله أصلها الإله، لكن حذفوا الهمزة اللي في الإله وأضغموا اللام في اللام الثانية، فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة الله. قال ابن القيم والصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه إمام اللغة، صاحب كتاب الكتاب، كتاب سيبويه اسمه الكتاب، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد. وهذا الاسم يقول ابن القيم هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونحن لم نقل كثيرا عند هذا، ابن القيم فصل ذلك. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية. إذن كلمة الله اسم الله في صفة الإلهية أو الألوهية كسائر أسمائه، وسنعرف الآن معناه، كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير. قال الطبري في معنى كلمة الله، قال ابن عباس الله هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق، وذكر بسنده عن ابن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذا هذا تفسير ابن عباس، وهو من معاني الألوهية، معاني الله أصلا رب الجلالة ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال الطبري فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية العبادة، يعني اذكر لنا دليلا على أن الألوهية هي العبادة، الله والمعبود، الإله والمعبود، الله هو ذو الألوهية والعبادة على خلق أجمعين، ما الدليل على ذلك من اللغة؟ يقول الطبري اذكر دليلا وما دل على أن الألوهية العبادة وأن الإله والمعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل. ذكر بيت رؤبة بن العجاج اللي هو أبو العجاج، والعجاج اسمه عبد الله. البيت يقول فيه لله در الغانيات المدهي، يعني المدهي المدحات، لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي، يعني هؤلاء الغانيات استغربنا وقلنا سبحان الله وقلنا إن لله وإنا إليه راجعون، مستغربات من تألهي، يعني من طلب الله جل وعلا ذي العبادة، يعني ترك اللهو وترك العبث وتفرغ للعبادة. لله در الغانيات المدهي، يعني المدحي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي. فهذا مما يدل على أن معنى التأله في اللغة التعبد والتمسك. يقول الطبري ولا شك أن التأله التفاعل من أله يأله، وأن معنى أله عبد الله، وهذه انتبه لها، أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة. بعض الناس يفهمها ويقرأها خطأ، آلهة، وآلهة غير آلهة، آلهة يعني تحيرا تحيرا. ومرة سمعت أحد الخطباء على المنبر يفسر بهذا التفسير ويدعو الناس لهذا، أنه الذي تتحير العقول فيه، وأن هذا معنى الألوهية، وهذا معنى ضعيف ومرجوح. والصواب أنها من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، فالإله هو المعبود، والله جل وعلا هو ذو الألوهية وذو العبادة، والذي له الحق العبادة على خلق أجمعين كما قال ابن عباس، واستدل بقوله تعالى ويضرك وآلهتك، قرأها وإلهتك، يعني يضرك وعبادتك. يقول: فالإله اسم من أسماء الله الحسنى، والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له، وتخضع عفوا تألهه وتخضع له وتذل وتنقاد، لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص. ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له. سيأتينا هذا الكلام الآن في الكلام على العبادة. فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب أن ينفرد وحده بالعبادة، وهذا أول شيء قلنا لكم. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، الآية. اعبدوا ربكم، أمرهم بتوحيد العبادة، أمرهم بأن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة وحده. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقكم. واحد يقول: لا، لكن احنا الذي خلقنا آباؤنا وأجدادنا. قال: والذين من قبلكم. تظن أن الذي خلقك هو أبوك أو خلق أبوك الجد؟ لا، أباك عفوا الجد، لا، خلقكم والذين من قبلكم. كما قلت: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالذي تفرد بالخلق هو الذي يجب أن يفرد جل وعلا بالعبادة وحده، لا يشرك معه أحد سبحانه وتعالى. قال: وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه، لا يشرك معه في عبادة أحد. قال: فتوحيد الألوهية هو، ضع خط تحت هذا التعريف، إفراد الله وحده بالعبادة. إذا مر بنا معنى توحيد الربوبية: إفراد الله جل وعلا بأفعاله. توحيد الربوبية الذي مر بنا في الدرس الماضي هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله. توحيد الألوهية وتوحيد العبادة إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، أو تقول إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نحن ماشيين كما ترون خطوة بخطوة من الأول خالص، فلا بد أن تضبط هذه التعاريف وتضبط أدلتها وتعرف أمثلتها. يعني أحيانا بعض الأشياء احنا ذكرناها كثيرا في الدروس الأخرى، لكن نذكرها مرة ثانية هنا، لأن في بعض الأخوة معنا أول مرة يحضرون، فنحن نبتدئ معهم من أول خطوة من أول السطر. قال: فتوحيد الله هو إفراد الله وحده بالعبادة، وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات، ولا يستحقها إلا الله تعالى. فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا، أفرض الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة. سيأتينا الآن أنواع عبادة الظاهرة والباطنة. فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويقوم بأصوله الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، اللي هي الاعتقادات وإن شئت قلت قول القلب، أقوال القلب، هذا قول القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسل اليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه. وفي هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. قال المبحث الأول أدلته، يعني أدلة توحيد الألوهية وبيان أهميته. المطلب الأول أدلته، ذكر ستة أدلة. الأول يقول تنوعت الأدلة في الدلالات، يعني تنوعت هذه الدلالات. الأول من هذه الأدلة أن يأتي الأمر به، أن يأتي الأمر به كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالعبادة، وقلنا أن هذا أول أمر موجود بين دفتي المصحف، أول أمر، الأمر بالعبادة اعبدوا ربكم. فالمسلم مأمور بإفراد الله جل وعلا بها. أول أمر، أول ما دعت إليها الرسل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثانيا ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين الجن والإنس. قال تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وذكرنا لكم تعريف الطاغوت في درس مضى وسيأتي في آخر هذا الدرس شيء من ذلك. ثالثا بيان أنه المقصود من بعثة الرسل، الرسل لم يأتوا ليجمعوا الناس على كما قلت هيئة أو شركة اقتصادية أو جمعية تعاونية أو هيئة سياسية أو غير ذلك، إنما جاء الرسل ليعبدوا الناس لرب العالمين. باختصار واحد سوى اثنين، لم يأت الرسل لإشباع الناس وملء بطون الناس ودعوة الناس إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترك التوحيد وترك التنديد مع الله جل وعلا، لا، هذه ليست دعوة الأنبياء، هذه أشياء جاءت تبعا بعد ذلك. الأنبياء جاءوا لدعوة الناس إلى إخلاص الدين لله جل وعلا، إخلاص العبادة. فمن قال لك لا التوحيد يفرق الناس وعلينا أن ننشغل الآن بالاستقرار وننشغل الآن بحل مشكلة رغيف العيش وحل مشكلة البنزين وحل، قل له أنت تجري وراء سراب. لا استقرار إلا بالإيمان والتوحيد، لا توحيد إلا على كلمة التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومرة سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القصيم في بلدة اسمها بريدة من قرى القصيم أو من مدنها يشرح هذه الآية ويبين فضل الله جل وعلا على الجزيرة بنشر دعوة التوحيد فيها، دعوة الإيمان المجدد محمد بن عبد الله رحمه الله عليه، ويذكر أن من ثمار هذه الدعوة المباركة ما يرفل فيه الآن أهل الجزيرة من الخير والنعيم والأمن والأمان والثراء وغير ذلك، مستدلا بهذه الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن، يعني أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ومهتدون في الآخرة إلى صراط الجنة. قال رابعا ببيان أن المقصود أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. إذن الرسل جاءوا لينذروا، ينذروا ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خامسا ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من الأجور العظيمة، قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سادسا التحذير من ضده وبيان خطورة مناقضته، التحذير من الشرك، التحذير من التنديد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى غير ذلك من الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنوين بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. ومن السنة الأدلة من السنة على ذلك حديث معاذ بن جبل الذي في الصحيحين وذكرناه لكم كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. وشرحنا هذا الحديث بالتفصيل في شرح كتاب التوحيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. لم يقل يا معاذ انزل واجمعهم على جمعية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبعد أن تستقر لك الأمور ابدأ بدعوتهم للتوحيد. لا، قال: أول شيء تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك عرف التوحيد، بينت لهم التوحيد، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، إلى آخر الحديث. وذكرنا في دروس مضت من الدروس الحقيقية أن هذا فيه بيان أركان الدعوة وما يجب على الداعية أن يعرفه، يعرف المدعو ويعرف من سيدعوه ويعرف الطريق الذي سيدعوه به. ولابد أن يكون الداعية أيضا مجهزا ومؤهلا للدعوة، لا ترسل من لا يعرف كيف يدعو ولا يعرف إلى أي شيء سيدعو. كما يحصل الآن نقول جماعات من التبليغ تذهب إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى الهند وإلى الصين وهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، بل يفسرونها تفسيرا باطلا. يقولون لا إله إلا الله في خصال الصفات الست عندهم معناها إخراج اليقين الفاسد من على ذوات الأشياء وجعل هذا اليقين على ذات الرب جل وعلا. لما ذكرنا هذا التفسير لشيخ ابن عثيمين مرة في أحد الاجتماعات معه في مكة المكرمة قال: هذا توحيد المشركين، هذا توحيد المشركين، إخراج اليقين الفاسد من الأشياء وجعل هذا اليقين على ذات الله جل وعلا. يعني إيه؟ يعني أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. اللي احنا قلنا قبل قليل هذا توحيد، هذا التوحيد لا يختلف فيه المشركون غالبا، وهو توحيد الذي وهو الذي كان يعرفه أهل مكة. والإنسان الثوب من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لا، الخصومة كانت في توحيد العبادة كما سيأتي بعد قليل. فإذا عرفوا ذلك لابد للداعية أن يعرف إلى أي شيء سيدعو. التبليغيون يأتون برجل جالس على القهوة اليوم أو منذ يومين ثلاثة وكما يقولون يعني تاب واستقام، يقول له: لابد أن تخرج معنا في سبيل الله، تخرج 40 يوما. يأخذونه إلى الهند أو إلى السند أو إلى أوروبا أو إلى داخل مصر، يقولون له: يلا تفضل ألقي البيان، امسك الميكروفون ألقي البيان. لسه جالس جاي من على القهوة بقاله يومين ثلاثة أربعة والآن ألقي البيان. أصبح الدين والدعوة هانت إلى هذا الحد. خليه يجلس يتعلم ثم يلقي ما شاء. نحن نريد دعاء، نريد دعاء بأعداد كبيرة جدا، لكن لابد أن يكونوا مؤهلين. أحد الأيام جاءني واحد في جدة قال: في واحد يدعونا للخروج معه في سبيل الله، فأريد تجلس معه. جلست معه فقلت له: يعني جزاك الله خير على حرصك على الدعوة وعلى كذا، لكن أريد أن أسألك عندما تخرجون في سبيل الله تدرسون الناس مثلا كتاب التوحيد المجدد؟ فقال كتاب التوحيد، قلت له ما فتح المجيد او شرح كتاب التوحيد او كذا او كذا، قال ما لا هذا ليس عندنا. قلت له اذا انتم تدرسون الناس السنه، هل تدرسون لهم صحيح البخاري صحيح مسلم او الاربعه النوويه، او تدرسون لهم السنن او مسند احمد او كذا؟ قال لا هذا ليس عندنا. قلت اذا انتم تدرسون الفقه لهم، تعلمونهم الفقه، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، تدرسون لهم اي كتاب، فقه السنه ولا سبل السلام ولا شرع عمده الاحكام ولا؟ فقال اول مره اسمع عن هذه الاشياء. قلت له اذا انتم تدرسون التفسير مثلا، تعلمونه من القران، تفسير القران، عندكم تفسير ابن كثير؟ فقال ابن من؟ ابن كثير، تفسير امام ابن كثير، اسماعيل ابن كثير، امام الكبير ابو الفداء، ولا تفسير السعدي ولا الطبري؟ فقال اتركني، انا اول مره هذه الاشياء، وما عندنا هذه الاشياء ابدا. ماذا تصنعون؟ ليس عندكم الا حياه الصحابه ورياض الصالحين. طب هذه كتب في الفضائل، رياض الصالحين كتاب فضائل، كيف تاكل، عندما تاكل، ماذا تقول، تشرب، ماذا تقول؟ اين التوحيد؟ اين دعوه الانبياء والمرسلين؟ اين الفقه في الدين؟ والعلم اقسام ثلاثه ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم باوصاف الاله وفعله، وكذلك الاسماء للديان، والامر والنهي الذي هو دينه هو الفقه. ثم قال ابن القيم وجزاؤه يوم المعاد الثاني. انتم ماذا تصنعون؟ تاخذون الناس الى المساجد، ينامون في المساجد بالشهور وبالايام ويرجعون الى بلادهم، ما يعرفون معنى لا اله الا الله. فاذا قلت لهم تعالوا ندرس التوحيد، ما في اشكال، تعالوا ندرس ما في التوحيد، يقول لا ممنوع. إيه ما هو الممنوع؟ ممنوع ان نخرج الا بهذا التشكيل، التشكيل الذي جاء من الهند، وضعه محمد الياس او انعام الحق. طيب ماذا يضر اذا درسنا بابا او بابين او ثلاثه للناس في التوحيد، او في الاصول الثلاثه، او في القواعد الاربع، او في الوسطيه؟ قال لا، اذا خروج هذا لا يصلح بها الا بهذا التشكيل، اما حياه الصالحين، رياض الصالحين مع حياه الصحابه، او عند العدم كتاب اسمه تبليغ نصاب، يعني فضائل الاعمال، تبليغ نصاب، وفيه من الخرافات والشركيات الذي قرأه علينا إخوة من الهند يعرفون لغتهم، ففيه من الخرافات الشيء الكثير، ويأخذون الناس إلى بلاد العالم خروج في سبيل الله. اجلسوا تعلموا الدين والتوحيد والفقه ثم انتشروا في الأرض، لا مانع من ذلك. وهذا الدليل في هذا الحديث واضح، قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بين له التوحيد كما رأيته في الحديث الذي قبله، ثم دله على ماذا سيقول عندما يذهب إلى اليمن، وأعلمه أنهم أهل كتاب لكي يستعد لمناقشتهم. إذا ذهبت الآن أنت إلى أمريكا أو إلى أوروبا وناقشوك في النصرانية وفي المسيح وفي شبهاتهم، وليس عندك علم بالرد على شبهاتهم، قد يحصل لك تحول، قد يحصل لك شك في الدين، قد يحصل لك تحير قبل أن تذهب إلى أوروبا وإلى أمريكا. أهل العلم اشترطوا شروطا، الشرط الأول أن يكون عندك دين، أن يكون عندك دين، وقبل ذلك علم تكشف به الشبهات، يكون عندك علم تدفع به الشبهات، ويكون عندك دين تدفع به الشهوات، هذا الشرط الثاني. والثالث أن تكون قادرا على إظهار الدين، إظهار الدين، تذهب تصلي وتذهب تقيم الشعائر وإذا سألك اليهود أو النصراني هل هو مشرك تقول له نعم أنت مشرك في شريعتنا أنت مشرك. هل هذا الآن يحصل في الذين يذهبون إلى أوروبا أو إلى أمريكا؟ بعضهم يصلي الجمعة ظهرا تحت السلم خاف يشوفوه يصلي لا يصلوه، يذهب إلى مكان منفصل قد لا يجد مكانا ويصلي سرا. أين إظهاره؟ من أجل ماذا؟ من أجل فتات الدنيا وحطام. يظل طيلة حياته يتخفى بدينه، هو غير مضطر وغير مكره، يستطيع أن هو يهاجر من تلك البلاد. فمن هاجر إلى تلك البلاد فلا بد من هذه الشروط الثلاثة، أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات ومن ذلك الزواج، وأن يكون قادرا على إظهار الدين، وإلا فلا. ثالثا يقول المؤلف علي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله مثلا دخل النار. وعن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار وهو مسلم. المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل. قال لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية. إذن توحيد الألوهية، التوحيد هو أعظم الأصول، هو أصل الأصول. وذكرنا لكم الأبيات التي فيها أيها المغتدي يطلب علما، أيها المغتدي يعني يطلب العلم، أيها المغتدي يطلب علما، كل علم كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. تطلب الأصل كي تصح، قد تطلب الفرع كي تصحها أصلا، كيف أغفلت أصل الأصول. هذه الأبيات ذكروها عندما قال أحد النحاة ممتدحا للنحو وأهله النحو يصلح من بلسانه لكن، والمرء تكرمه ما لم يلحن، وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها قدرا مقيم الألسن. يعني يقول بيقول يعني أن أجل العلوم مقيم الألسن هو النحو، يقول أجل العلوم. فرد عليه الآخر وقال أيها المقتدي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كيف تصحها أصلا، كيف أغفلت أصل الأصول وهو التوحيد. النحو من علوم الآلة، من العلوم الخادمة، تفهم به كتاب الله جل وعلا، تفهم به السنة، تفهم به كلام العرب، ولا بد لك منه فهم، لكن هو ليس أصل الأصول. لذلك رده بعض الزهاد أظن بشر الحافي، فقال إذا قيل ضرب زيد عمرا هل ضربه؟ إذا قلت ضربه تقول لما ضربه، وإذا قلت لم يضربه فهذا كذب، فيقول لا حاجة لي في علم أوله كذا وآخره كذا. ويقول القائل لا بار الآخر يعني لا بارك الله في النحو أهله، إن كان منسوبا إلى نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي وبالا عليه. نفط اللي هو البترول، وويه ويه يعني نداء أو نداء على الإنسان يدعو على نفسه بالويه والثبور. فأصل الأصول هو التوحيد، وهو أول دعوة الرسل. يقول وألزمها لصلاح الإنسانية، هو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح. هذا حط تحت خط، بوجوده يكون الشرائع الصلاح ويكون الاستقرار، وليس بإقرار الشرك والمناهج الوثنية والإقرار الديمقراطية، لا يكون الصلاح بهذا أبدا. يجب على من تبنى الصلاح وانضم لهيئة الإصلاح أن يعرف أن الإصلاح لا يكون إلا بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وإذا رأى أن ذلك غير ذلك فهو يجري خلف سراب وسيضيع عمله عمره بأن صورا. يقول: وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر والفساد. ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو من مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص العبادة له. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وهذه الآيات ستأتي الآن بعد قليل. ثم قال المطلب الثالث: بيان أن محور الخصومة بين الرسل وأممهم، أنه محور الخصومة، يعني الخصومة كانت بين الرسل وأممهم في التوحيد، لم تكن على شيء آخر، لم تكن على شيء سياسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي، وإنما كانت على التوحيد. تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم. فما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله، ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك. هذه طبعا تحت خطا، فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، والأقوام يصرون على البطل على الشرك. الأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له، والأقوام يصرون على البطل على الشرك وعلى عبادة الأوثان، إلا من هداه الله تعالى منهم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار، مؤمن آل فرعون. نحن نقول لهم الآن: اتركوا هذه الديمقراطيات وهذه الوثنيات وتحكيم غير شرع الله جل وعلا، وهم يصرون يقولون: لا، أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا. نحن ندعوهم إلى الجنة وهم يدعون إلى النار، ويشتموننا ويسبوننا، ونحن ما قلنا لهم إلا ما قال الأنبياء. ادعوا إلى تحكيم شرع الله جل وعلا، ادعوا الناس إلى التوحيد، عبدوا الناس لرب العالمين، ما قلنا شيئا غير ذلك. يقولون: أنتم سبابة، أنتم تسبون العلماء، أنتم كذا أنتم كذا. طب ماذا قلنا لكم؟ فنحن ندعوهم إلى الجنة وهم يدعوننا إلى النار. ادعوننا إلى اعتقاد الديمقراطية. وقديما قالوا أن الديمقراطية منهج كفري وثني، وكتبهم مسطرة في هذا الكلام. والآن يقولون: لا، هناك ديمقراطية إسلامية وديمقراطية كفرية، هناك آليات للديمقراطية، اخترعوا أشياء ليخرجوا من المآزق. قديما قالوا: من قال بأن السيادة للشعب وأن الشعب هو الأمر الناهي فقد شارك الله جل وعلا في سيادته وفي تشريعه. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والآن يقولون: لا، نحن نقصد بالسيادة شيء آخر، هم يقصدون بالسيادة السيادة الخاصة. هذا ألف لام السيادة، لم تقولوا سيادة الشعب على ماذا نقول. وبينوها بقولهم: وهو مصدر السلطات. هذا توضيح للسيادة. إذا الشعب سيد على نفسه، هو الذي وهو مصدر السلطات، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية. هذا توضيح لهذا الكلام. كيف نقولون نحن نقصد سيادة خاصة؟ وقد فسرتموها تفسيرا واضحا، وهو مصدر السلطات يحميها ويصونها. فقلنا لكم في درس السبت: إذا كان الشعب هو السيد، فمن المسؤول؟ سيد على من؟ نأتي بشعب من كوكب آخر لكي يحكم هذا الشعب عليه؟ ذكروا في نشأة الديمقراطية الخبيثة أن الذين تمردوا على الديمقراطية، تمردوا عفوا على الكنيسة في أوروبا ورفضوا حكمها الكنسي المعروف، فكروا ماذا نصنع؟ خلاص رفضنا حكم الكنيسة، كيف نحكم من نحكم؟ فقالوا نحكم أنفسنا في أنفسنا، هؤلاء الوثنيون في أثينا أو في فيينا، عفوا فيينا أو أثينا، قالوا نحكم أنفسنا في أنفسنا، نحكم أنفسنا في أنفسنا. قالوا كيف ذلك؟ قالوا إذا أردنا أن ندلي أو نبين ضعف مسألة نجتمع جميعا ونتشاور ثم نصدر القرار. فكان سكان المدينة حوالي أكثر من 30,000، أتى منهم 6,000 10,000 يفكرون مثلا في أمر معين ويتداولون أو يتدارسون ثم يصدرون حكما فيه. ليس عندهم شريعة، ليس عندهم كتاب، ليس عندهم دين، يحكمون على أنفسهم أنفسهم. 35,000 كيف يجتمعون وكيف سيتناقشون وكيف سيصلون إلى قرار؟ فقالوا أنا هذا الشيء استمراره مستحيل، صعب جدا هذا الشيء. كلما أردنا أن نصدر قرارا نجمع مثلا أهل هذه البلدة 100,000 أو 200 أو 200، فقالوا نسلك طريقة أخرى، نختار النواب، كل مجموعة تخرج نائبا. هذه بداية، هذه الأولى تسمى الديمقراطية المباشرة، الشعب يحكم نفسه بنفسه بطريقة مباشرة. ثم نبدأ للطريقة الثانية لتكون أسهل من الأولى، وهي الديمقراطية التي عن طريق النواب، انتخاب النواب. النائب هذا يعبر أو يختاره مجموعة من الناس ليعبر عن رأيهم، وقلنا لكم بأنه في الأخير لن يعبر عن رأيهم وإنما سيعبر عن نفسه، لأننا لم نرى نائبا في مجلس الشعب يقول عندما يعرض عليه مسألة المسائل يا جماعة انتظروا سأعطيكم رأيي بعد أسبوع. لماذا؟ نقول حتى أرجع إلى الشعب الذي اختارني وأشاور البلدة التي اختارتني ثم آتي لكم بالقرار. لا، فجالس هناك يبدي ما يظهر له، خلاص نسى الشعب ونسى الناس الذين اختاروه وتعرف اختياره. كان حزب الحرية والعدالة في أيام الانتخابات، حزب النور أيام الانتخابات عاملين ما شاء الله اللي هي السوق السلع المدعومة، سلع السلع المخفضة، وبانتهاء الانتخابات انتهت السلع وانتهى السوق. في أحد منكم لي فترة الآن شايف السلع المدعومة واللحمة المدعومة والجبنة المدعومة؟ خلاص بانتهاء الانتخابات كما يقولون السوق وانفض. فهذه هي أصل الديمقراطية، وأصحابها سخروا منها وقالوا بأنها شيء لا حقيقة له، الشعب يحكم نفسه بنفسه. كيف ذلك؟ لو قلنا الأهل الفراني هذه، تعالوا يا أهل الفراني أنتم كم 10,000 احكموا نفسكم بأنفسكم، مستحيل، هذه أكذوبة. قالوا هذه أكذوبة خيالية لم تتحقق حتى في دول الكفر، لكن قومنا الذين لازالوا يحبون في السياسة يتخبطون في هذه الأمور. الديمقراطية جاءت كما قلنا من أناس ليس لهم دين، ليس لهم كتاب، وثنيون أو وثنيين، لكن نحن عندنا الدين، عندنا كتاب الله جل وعلا يكفينا. قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. تريد شيء آخر مع الكتاب العزيز السنة التي وضعت الكتاب؟ ربنا جل وعلا يستنكر على هؤلاء، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذا المؤمنون يقولون يكفينا الكتاب، سيردون عليك يقولون هذا أخف الضررين وأقل الشرين. تقول له سبحان الله ترضى بهذه المناهج الوثنية الشركية وتقول أخف الضررين، أين الضرر الآخر الأعظم من ذلك؟ أين هو الضرر الأعظم؟ إذا حكمت شريعة الغاب في الناس، وإذا حكمت بين الناس بالقوانين الوضعية التي هي كما قلنا هي خليط من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية كما فعلوا في اليافق، هل هناك ضرب آخر؟ قالوا هذا الآن المتاح. نقول لهم لا، يرفض هذا مرة بعد مرة بعد مرة، ولن نلقى الله جل وعلا وقد دنسنا أصابعنا بالموافقة والتوقيع على هذا الدستور الباطل الذي يناقش شرع الله جل وعلا ويناقض عقيدة التوحيد ويضمن الحريات الكاملة، حرية الكفر والإلحاد، حرية الفكر والرأي، كائن ما كان الانحراف فيها. فإذا فعلتم ذلك فقد أعذرتم الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا وقفت بيد الله جل وعلا تقول هذه يا رب طاقتي، هذا ما في وسعي. أصحاب الكهف الذين مدحهم الله جل وعلا في سورة الكهف الفتية، هل قال هذا هو المتاح ونرضى بهذا الكفر الذي دعونا إليه، أم ذهبوا وآووا إلى الكهف؟ فأووا إلى الكهف، آووا إلى الكهف، وربنا جل وعلا نشر لهم من رحمته وجعل لهم كرامة أن خلد ذكرهم في كتابه المبارك، فهم مذكرون في كتاب الله جل وعلا إلى أن يرفع هذا الكتاب عندما شاء الله جل وعلا، عندما فروا بدينهم وفعلوا ما هو باستطاعتهم، بل خلد ذكر الكلب الذي كان معهم وكلبهم باسط ذراعيه بالبصيرة. إذن هؤلاء فعلوا ما أمروا به، فعلوا ما أمروا به. أنت مطلوب منك أن تفعل ما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه، إلا في حالة الاضطرار والإكراه الملجئ، عندما يرفع السيف على رقبتك فأنت مضطر، عندما يقال لك ستجلد، الجلد حتى في خلاف بين أهل العلم، ستقتل أو تذهب روحك أو تسجن أو نحو ذلك، هنا حالة الاضطرار والإنجاز والإكرام. لكن هل أحد الآن اضطرنا؟ الرئيس نفسه قال للناس، ترك لهم الحرية أن أراد أن يقول نعم أو أراد أن يقول لا. فلا يصح لأحد ولا يحق لأحد أن يقول نحن مضطرون. قالوا إذا لم نفعل ذلك أخذها العلمانيون. لا، العلمانيون أصلا يرفضون ذلك. ثم نقول نحن لسنا مكلفين بذلك، لأن الأمر لله جل وعلا يضعه حيث يشاء سبحانه وتعالى، يضعه حيث يشاء، له الحكمة البالغة. ما أدراك، هل أنت طلعت على الغيب؟ في الانتخابات قالوا ندخل مجلس الشعب لأجل العلمانيين، في انتخابات الشورى، في انتخابات الشعب، في الرئاسة، في الأحزاب، كان العلمانيين هؤلاء فزاعة أو شماعة يعلقون عليها الأخطاء وما يريدون. نقول للبيت رب يحميه، ويجب على المؤمن أن يحسن الظن بربه جل وعلا، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بجميله سبحانه وتعالى، فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله جل وعلا أولى بجميله. يقول إلا من هداه الله منهم، قال تعالى عن قوم نوح وقال لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال عن قوم هود عليه السلام قال وجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال اليهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك وما نحن لك المسلمين. وقال عن صالح قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل أن تأتينا بالتوحيد كنت فينا لك سمعة طيبة ولك كرامة طيبة، جئتنا الآن بالتوحيد خاص. سننبذك العداء، سننبذك العداء. وهكذا دعاء التوحيد لابد لهم من الصبر، لابد لهم من الصبر في كل مكان وفي كل زمان. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. لهذا انتقلت، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. وقال عن قوم شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا استهزاء، هذا استهزاء. وقال عن كفار قريش وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقال وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، أرأيت من اتخذ إله هواه فأنت تكون عليه وكيلا. يقول فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة. هذا المعترك وهذه المعركة التي قامت بها الأنبياء والرسل، لم يقل الأنبياء من أجل المصلحة نترك هذا، وعندما عرض الملك على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يقل أخذ الملك وأرضى بالملك من أجل المصلحة وبعد ذلك أدعو كيف أشاء، لا، كان المعترك الذي بين الأنبياء وأقوامهم والخصومة حول توحيد العبادة، ولم تكن حول نظيف العيش، ولم تكن حول البرلمان، ولم تكن حول الرئاسة، ولم تكن حول هذه الأشياء، حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. عبد من دون الله كما قلنا في تعريف الطاغوت، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. وابن القيم فسرها بأنه طاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. قال ابن القيم فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه، من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يتبعونه على غير بصيرة. واحد يقول لك الشيخ الفلاني قال ذلك، فأنت الآن قل له هات برهانك هات دليلك، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. إذا كان كلامه يصادم النص فأنت الآن تتبعه على غير بصيرة من الله جل وعلا. واحد يقول لك الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، قل له يا شيخ فسر لنا هذا. كل من يقول نعم لهذا الدستور يجب عليه أن يفسر ويرد على كل هذه المخالفات الموجودة التي ذكرناها في درس السبت الماضي، والتي يبينه لمن كان له عينان. ما يصلح أن يرد هذا الكلام كله بكلمة واحدة، المصلحة. المصلحة المرسلة أصلا في أصول فقه مختلف فيها، وبعض العلماء يردها مطلقا، فكيف بأنهم اتخذوا المصلحة في كل شيء، يردون أي نص بالمصلحة، دخول البرلمان مصلحة، الأحزاب المصلحة، الاعتصامات المصلحة، انتخابات المصلحة. كما قلنا لكم من قبل أن محمد قطب قال في كتابه وقعنا المعاصر أن الإخوان اتخذوا المصلحة طاغوتا يتحاكمون إليه. راجع كتاب وقعنا المعاصر محمد قطب من كبار الإخوان. فيقول ابن القيم: أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه، انتبه، يقول ابن القيم: أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة أن طاعة لله. فهذه توضيط العالم. إذا أنت كي تطيع شيخا من المشايخ لابد أن تعلم أنه يأمر بطاعة، تعلم أن هذه طاعة. فإذا تبعته وأنت لا تعلم أن هذه طاعة فقد اتخذته طاغوتا من التوغيط. كان ابن القيم: أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة. وهذا الحاصل الآن للأسف الشديد. تقول له: قال الله، قال رسول عليه السلام، قال كذا، يقول لك الشيخ الفلاني قال كذا. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. من زمان كنا نقول لا يجوز لك أن تقول، عندما أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو حنيفة. لا، ليس العلم أن تنصب الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رأي فقيه. فكيف من هم دون الفقهاء؟ كيف من هم دون الأئمة الأربعة بمراحل؟ إذا قلت لك قال الله كذا، قل الشيخ فلان ما يعرفش، الشيخ فلان قال كذا. الأئمة الأربعة تبرأوا ممن يقلدهم بغير بينة، وممن يضرب يرد الحديث من أجل كلامه. قال الشافعي كما ذكر المزني في أول مختصره، مختصر المزني فقه الشافعي، اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي ومن معنى قوله لأقربه لمن أراده مع إعلامه، إعلام الشافعي، بالنهي عن تقليده وتقليد غيره لكي يحتاط المرء لدينه ويتخذ ما يشاء لنفسه. إذن المزن الآن برأ نفسه، برأ الشافعي لمن يتابعونه على غير بصيرة في مقابل النص، من هم أقل من الشافعي الآن بمراحل. يقولون الناس شمال، يقول شمال، يمين يمين، تقول له النص الدليل، يقول لا قال فلان قال علان. لا، يقول ابن القيم: فهذه طواغيط العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن طاعته أو متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. هذه نبذة من كلام ابن القيم عن هذا الأمر الخطير. ولا يجوز لأحد أن يذهب لهذه القوانين الوضعية المخالفة لشرع البرية، لشرع رب البرية، وأن يقول عليها نعم، فمن فعل ذلك فهو آثم، وقد يخشى عليه الوقوع في الكفر إذا كان راضيا وعالما بما في الدستور تبعا للقواعد التي ذكرناها في شروط التكفير وانتفاء الموانع. نسأل الله جل وعلا أن يرفع الغمة عن بلادنا، وأن يرى الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأن يرى الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه. الشيخ البراك أزاع له فتوى، وهذه فتوى دلس على الشيخ فيها. الشيخ لم يقل اذهب وقل نعم، الشيخ يقول اذهب، اذهب إلى الاستفتاء. وأنا قرأت الفتوى كاملة، لم يذكر فيها كلمة نعم. انتبهوا لهذا، لأن الملبسين يلبسون، لم يذكر الشيخ كلمة نعم، لكن الشيخ قال ينظر الإنسان في مسألة أخف الضررين، ونحن نقول أن الضرر الأعظم هو إقرار المنهج الوثني، هذا الضرر الأعظم، وليس هناك ضرر في الكون أعظم من هذا الضرر. فالشيخ البراك فتواه قرأتها كاملة، لم يقل للناس قولوا نعم. فالشيخ البراك أيام الرئاسة قال له الشيخ: في واحد يريد ينزل آيات الإنجيل في مناهج الدراسة. واحد يقول أنا سأطبق الشريعة، فالشيخ طبعا يقول لا، يجب عليك أن تختار لتطبق الشريعة. هل قال الشيخ الآن أن آيات الإنجيل نزلت في الكتب الآن وتدرس لطلابنا في المناهج الدراسية؟ خذوا هذه الكتب للشيخ وقل لهم، وقل له يا شيخ والله الذي أنت قلت لنا قلنا اختاروه، والحكومة نزلت آيات من الإنجيل بجانب آيات من القرآن، وقد كنت تنهانا فيما سبق أن نختار من سيفعل ذلك، وهم الآن يفعلون ذلك. والشيخ البراك شيخنا درسنا عليه سنين عددا، لكنه بلا شك هو شيخ كفيف ولم يقرأ الدستور، ولكن يوجد بعض الملبسين يذهبون للشيخ يقولون يا شيخ الآن ستسقط الدولة، سيهجم العلمانيون على البلد و فيقول الجواب نعم يجب علينا أن نفعل ذلك أو كذا، لكن الشيخ بلا شك وقاف عند حدود الله جل وعلا، ونعرفه رجاع للسنة وإلى الدليل، ونحن جلسنا أكثر من 10 سنوات ونعرفه أكثر مما نعرفه أولئك الذين ينشرون كلامه. وقد كان الشيخ أفتقه في يدي من بيته إلى المسجد ورجعه من المسجد إلى بيته، فضلا عن الجلسات التي كنت أجلسها معه الخاصة. فالشيخ يلبسون عليه بهذه الأفاعيل أسماء الشديد، ومع كل هذا ليس في الفتوى كلمة نعم. نتفق هذا القدر إن شاء الله لنا لقاء غدا دين الإسلام الحمد لله العالمين، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.